هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى وقفتنا التالية عند موضوع اللغة الفارسية ودورها الثقافي في نشر الإسلام. نرجو لكم وقتا نافعا معنا ومع محطات هذا البرنامج.
مستمعينا الكرام، من أهم الفروق التي تميز بين الإنسان والحيوان هي اللغة والقدرة على الكلام والحوار، لدرجة أنه في تعريف الإنسان يقال إنه حيوان ناطق، والنطق هو بطبيعة الحال أداة للتعبير عن المشاعر والأحاسيس وحاجاته، وهو يدل على هوية الشخص وحقيقته. تعتبر اللغة والفكر فئتين لا تنفصلان، فمع موت اللغة أو ضعفها يتم تدمير مجموعة من المحتويات والرموز والمعاني والمفاهيم التاريخية البشرية، لأن الوظيفة الأساسية للغة هي التواصل للتعبير عن الأفكار والمشاعر.
أجل أيها الأكارم، حملت اللغة الفارسية قيما ومعتقدات في إطار نوادر وأمثال وقصائد توارثتها الأجيال عبر تاريخ حضارة قديمة جدا، واليوم نرث فكرة وحكمة الكبار المشهورين الذين كشفوا عن جمال هذه اللغة، ومنهم الشاعر الكبير حافظ وسعدي رودكي وفردوسي والمولوي. وفقا للخبراء، فإنه يعود جزء كبير من الفن العالمي إلى بلاد فارس وإلى اللغة الفارسية، ومع ذلك ولسوء الحظ وبسبب الحياة المعاصرة وضرورات الحياة الحضرية والصلات الاجتماعية الواسعة، يحرم العديد من شباب الجيل الجديد من فهم قصائد حافظ وسعدي، وهذا إنذار خطير للغة الفارسية الأصلية وأدبها. بالطبع هذا لا يعني أننا نستخدم أدب كبار الشعراء في الكلام والكتابة، لكن في كل عصر يجب التحدث باللغة البليغة في ذلك العصر، ويجب عدم نسيان أن تقدم وخلود الأدب الفارسي يرجع إلى كلمات وخطب شعرائنا العظماء.
مستمعينا الكرام، بالطبع ليس فقط إيران بل أيضا العديد من الدول الآسيوية تستخدم اللغة الفارسية، ولا تزال دول مثل الهند وباكستان وبنغلاديش وأفغانستان وطاجيكستان وتركمانستان تتداول قصائد حافظ وسعدي ومولوي ورودكي وفردوسي، حتى إن للهند وباكستان ومصر وتركيا جذورا فارسية. على سبيل المثال، خلال العهد العثماني كانت مراسلتهم باللغة الفارسية، وكان لديهم شعراء فارسيون مثل أمير خسرو دهلوي من الهند، وقصائده الفارسية مشهورة إضافة إلى إقبال اللاهوري.
على الرغم من أن اللغة الفارسية يمتد عمرها إلى أكثر من 1000 عام، إلا أن أهميتها تضاعفت بعد الثورة الإسلامية لتكون الأداة الوحيدة للتعريف بالإسلام والثورة الإسلامية، فقد جاء الإسلام إلى إيران باللغة العربية، ولكن تم نشره والدعوة إليه باللغة الفارسية لعدة قرون. لقد تم نقل معظم البحوث الفلسفية والدينية والعرفانية والأخلاقية والسياسية إلى العالم البشري باللغة الفارسية، لأنها من أصل إسلامي إيراني. صحيح أن لغة العلم ولسيما العلوم الدينية في إيران كانت اللغة العربية، إلا أن الباحثين يرون بضرورة تعلم اللغة الفارسية لمن أراد التعامل بجدية مع قضايا الإسلام في الشرق والغرب، وكذلك أي عالم أو باحث إسلامي إن رغب في الحصول على معلومات صحيحة في دراسته فهو بحاجة إلى معرفة باللغة الفارسية حتى يتمكن من استخدام النصوص المباشرة ليسلم من الانحراف والتحيز. وعموما لا يمكن للمرء أن يكون لديه فهم واسع وعميق للإسلام والأفكار الإسلامية دون الالتفات إلى اللغة الفارسية، كيف لا وهي اللغة الثانية في العالم الإسلامي بعد اللغة العربية.
يقول قائد الثورة الإسلامية السيد خامنئي حفظه الله في هذا الصدد: أينما انتشر الإسلام والثقافة الإسلامية في الشرق من شبه القارة الهندية إلى الصين، كان ذلك بفضل اللغة الفارسية ومرافقتها له. إن ارتباط اللغة الفارسية بالدين والتعاليم الإسلامية ومحتواها العرفاني هو أحد العوامل المساهمة في تطور اللغة الفارسية في هذه المنطقة من العالم.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية، أرقام ودلالات، ضمن برنامج ألوان ثقافية.
نشرت مجلة الدراسات التاريخية للحضارة الإسلامية التابعة لجامعة طهران في دورتها 50 مقالا بعنوان اللغة الفارسية وانتشار الإسلام في الصين. يشير الكاتب رضا مراد زاده إلى أن اللغة الفارسية كانت لفترة طويلة اللغة الثقافية والدينية للمسلمين الصينيين. الرموز التاريخية مثل النقوش الفارسية والطباعة الحجرية وعدد كبير من المخطوطات الفارسية والوثائق، فضلا عن الانتشار المستمر للغة الفارسية في المصطلحات اليومية بين المسلمين الصينيين وبعض الكلمات الفارسية الأخرى التي دخلت اللغة الصينية منذ فترة طويلة، كلها تظهر أن الفارسية كانت مزدهرة في تاريخ الصين لفترة طويلة من الزمن. وفي الإجابة عن كيفية دخول الفارسية إلى الصين والعوامل التي جعلتها تزدهر في شرق آسيا يقول: لقد ارتبط وصول اللغة الفارسية إلى الصين وازدهارها ارتباطا وثيقا بهجرة الإيرانيين والمسلمين الناطقين بالفارسية وانتشار الإسلام في الصين، فلو لم يدخل الإسلام الصين ولم يغزو تشانغيز خان وأبناؤه آسيا الوسطى وإيران لما ازدهرت اللغة الفارسية كثيرا في الصين. لقد تناول المقال كيفية دخول اللغة الفارسية إلى الصين والدور ومكانة الإيرانيين واللغة الفارسية في انتشار الإسلام في هذه الأرض، كما لفت المقال إلى إنشاء مدارس دينية في الصين وذلك بعد هجرة المسلمين إليها للحفاظ على عقيدتهم وهويتهم العرقية. وكان من الضروري عندها تعليم اللغة الفارسية وقراءة الكتب الفارسية في هذه المدارس، وعلى الرغم من أن تدريس اللغة الفارسية في المدارس الدينية الصينية قد مر بمراحل مختلفة، إلا أنه حتى الآن لم يفقد أهميته ودوره تماما. لذلك فإن اللغة الفارسية لعبت دورا أكثر أهمية في تشكيل عقول المسلمين الصينيين من غيرها، إذ تعلم المسلمون الصينيون لغة القرآن من خلال الفارسية، وتغذت أفكارهم الدينية أكثر من الكتب الفلسفية والصوفية والعرفانية، ولا تزال اللغة الفارسية تدرس في بعض المدارس الدينية في شمال غرب الصين وحتى في بعض الجامعات العامة، ولا يزال عدد من الكلمات الفارسية منتشرا بين المسلمين الصينيين.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا وحلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية. نتحدث حول موضوع اللغة الفارسية ودورها الثقافي في نشر الإسلام.
أيها الأكارم، يقول الشهيد مرتضى مطهري في كتابه بعنوان الخدمات المتقابلة للإسلام وإيران: لقد مضى أكثر من 2500 عام منذ بداية الفترة الإخمينية، عندما كانت كل إيران الحالية بالإضافة إلى أجزاء من البلدان المجاورة تحت حكم واحد. دخل الإسلام خلال 14 قرنا في صميم حياتنا وأصبح جزءا من حياتنا. لقد دفنا تاريخنا وأدبنا وسياستنا وحكمنا وثقافتنا وحضارتنا وشؤوننا الاجتماعية. لقد جعلنا الحضارة الإسلامية قيمة لا توصف. وحاولنا أكثر من الدول الإسلامية الأخرى حتى العرب نشر هذا الدين فيما بين شعوب العالم. لم تكن أمة أكثر نشاطا منا في نشر وتبليغ هذا الدين. لذلك لدينا الحق في دراسة العلاقات بين الإسلام وإيران من زوايا مختلفة وتوضيح مساهمتنا في نشر المعرفة الإسلامية، وكذلك مساهمة الإسلام في تطورنا المادي والروحي بدقة تامة والاعتماد على وثائق تاريخية صحيحة.
أجل مستمعينا الكرام، لقد ساهمت اللغة الفارسية وبسبب ثراء أدبها في نشر المفاهيم الأخلاقية والعرفانية والفنية، وقد وفرت إمكانية الحوار المكثف والمناقشات والتبادلات العلمية والأدبية والتاريخية الواسعة للمتحدثين باللغة الفارسية. ومن المؤسف أن هذه الثروة الكبيرة تعرضت للهجوم الواسع من قبل المستعمرين المغرضين والأصدقاء الجاهلين.
أيها الكرام، ننتقل في هذه المحطة إلى ضيف البرنامج والحديث عن دور اللغة الفارسية في نشر الثقافة والحضارة الإسلامية في العالم.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفنا الكريم الدكتور رحيم كثير، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، ما هو الدور الذي لعبته اللغة الفارسية في نشر الثقافة والحضارة الإسلامية إلى العالم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستمعين الكرام لإذاعة طهران العربية. فيما يتعلق بهذا السؤال يجب أن نشير إلى بعض النقاط وعدة جوانب حقيقة. النقطة الأولى يعني هي بداية اتصال الإيرانيين بشكل عام بالإسلام والدين الإسلامي. كان يعني في العصر الإسلامي وفي عصر الخلفاء الذي ذهبوا إلى إيران وكانت هناك اتصالات. بدايته كان في عصر الخليفة الثاني الذي استفاد من الديوان الذي كان موجودا في البلاط الفارسية، فاستفاد من هذا الديوان لترتيب ولكتابة وللنظم الموجود في يعني الحكومة الإسلامية آنذاك. ثم يأتي بعده في عصر العباسي الأول الذي يعني كان العصر الذهبي للمسلمين، فكان يأتي كل المسلمين من كل حدو وصوب إلى حقيقة الإمبراطورية الإسلامية التي تشكلت آنذاك. كانوا يأتون من الهندي ومن الرومي وأيضا من إيران، فكان للإيرانيين الدور البارز في السياسة والأدب والفقه واللغة والفلسفة وكل العلوم التي كانت موجودة وكانت تساهم في نشر الحضارة الإسلامية. فكان ابن سينا والفارابي والفارسي وابن المقفع والبيروني والغزالي والرازي والسهروردي، يعني كل هؤلاء العلماء نشروا وترأرأوا في أحضان الإسلام. النقطة التي يجب أن نشير إليها هنا يعني نقطة هامة جدا، الشهيد مطهري تعرفونه أنه يعني من المنظرين الكبار الثورة الإسلامية، كان من المنظرين الكبار لهذه الثورة. لديه كتاب الخدمات المتقابلة للإيرانيين والمسلمين والخدمات المتقابلة بين الإيراني والإسلام. الإيرانيون تشرفوا بشرف الإسلام وهذا شرف عظيم كان لهم. كانت لهم ديانات نعم صحيح، ولكن عندما تنعموا بنعمة الإسلام فتغيرت أوضاعهم ونمط حياتهم وكل شيء لهم تغير. فالإسلام أيضا تنعم واستفاد من المواهب التي ومن الحضارة ومن نمط الحياة الإيراني الذي كان يحب العلم وكان لديه الفن وكان لديه السياسة وكل شيء. فهناك يعني عملية أخذ وعطاء بين المسلمين والإيرانيين. فالإيرانيين يعني نشروا الثقافة الإسلامية، تعرفون بأن نشر الإسلام في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا كان على أيدي إيرانية، يشير ابن بطوطة الرحالة الكبير، وكما يشير صاحب كتاب نهضة أندونيسية، يقول أن انتشار الإسلام في الشرق الأقصى كان على أيدي إيرانية بامتياز. وكان هناك تاجرين عبد الله العريف وبرهان الدين الشاكرودي، هم الذين أخذوا الإسلام، هما تاجرين عرب من أصول إيرانية، ذهبوا إلى هناك، وكان أسلوبهم ومعاملتهم جذب الكثير من الناس، لفت انتباه الناس، دخلوا في الإسلام. نعلم أن من البلاد الكبرى يمين يعني جمعية ونسمة هي بلدان في جنوب شرق آسيا وخاصة أندونيسيا، يعد أكبر أظن بلد إسلامي، هو كان بنعمة الإيرانيين. فنحن نقول بالتالي بأن الخدمات كانت متقابلة ونشر الإسلام يعني ملفت للانتباه أن في الدين وفي الفقه الإسلامي تعرفين بأن لأهل السنة 6 علماء و6 محدثين كبار، يقال الصحاح الستة. والملفت أيضا أن الصحاح الستة كلها كتابها إيرانيين ومن خراسان، خاري ومسلم والترمذي والنسائي، وكل هؤلاء العلماء الستة هم إيرانيين. وفي كثير من الحالات نستطيع أن نشير إلى أسماء لا يسمح لنا الوقت، ولكن الإيرانيين لهم اليد العليا وخدمات البارزة، كما الإيرانيين استفادوا كثيرا من الإسلام في رقيهم وفي نشر الوعي والثقافة الإسلامية والإيرانية.
أحسنتم الدكتور رحيم كثير، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من محافظة خوزستان، وفقكم الباري ورعا.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا مستمعاتنا، وفقا للخبراء وعلماء اللغة الفارسية، تعتبر اللغة الفارسية لغة ذات إمكانات كبيرة، منها الإيقاع والبساطة والحلاوة والقدرة على الجمع وتكوين الكلمات. إنهم يؤكدون أن من بين أولئك الذين اعتنقوا الإسلام يتعرفون على اللغة الفارسية، وإذا تعرف الكثير من الغربيين والعرب على اللغة الفارسية بعد الثورة الإسلامية فذلك بسبب تأثير خطاب الثورة الإسلامية، أي أنهم وجدوا أنه من الضروري تعلم اللغة الفارسية لفهم كلام الإمام ورسالة الثورة الإسلامية. حدث هذا في السعودية وباكستان والهند وأفريقيا، خاصة في أشعار الثورة الإسلامية، واليوم بفضل موجة حب الإمام الحسين عليه السلام أثارت الأشعار الدينية والحسينية إحساسا وضرورة في شعوب العالم لتعلم اللغة الفارسية، حدث مهم لديه القدرة الكبيرة على ترويج اللغة الفارسية وبالتالي الثقافة الإسلامية.
الواقع أن انتشار الإسلام لا سيما في آسيا الوسطى وشرقها كان مدينا للغة الفارسية. لقد انضمت أجزاء من بلاد فارس إلى الحكم الإسلامي زمن الفتوحات الإسلامية، وأما المناطق الأخرى التي بقيت خارجة عن سيطرة المسلمين العرب فقد انتشر الإسلام فيها بفضل ما قام به الإيرانيون من الدعوة إلى الإسلام. ويشهد على هذا المدعى وجود عدد كبير من المزارات لعدد من العرفاء الإيرانيين الذين سافروا إلى هذه الأراضي وكانوا من دعاة الإسلام في المناطق النائية، مثلا في الهند القديمة التي يطلق اليوم على الجزء الغربي منها باكستان. روج أبو الحسن علي بن عثمان هجويري وهو من عرفاء القرن الخامس، ويعتبر مكانا مقدسا ومزارا في لاهور يزوره الشعب الباكستاني. كان هناك متصوفون آخرون خلال هذه الفترة ذهبوا إلى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند الشرقية وهي بنغلاديش حاليا، وقد احتوت اللغات المستخدمة في تلك المناطق بالعديد من الكلمات الفارسية مما يدل على تأثير الثقافة الإيرانية الإسلامية في هذه المناطق.
نعم مستمعين الأحبة، إن اللغة الفارسية هي أول وأقدم لغة ترجم بها القرآن الكريم منذ أكثر من 1000 عام. لقد استغرق الأمر قرونا قبل أن يترجم القرآن إلى لغات أخرى غير الفارسية. من الواضح أن القبائل الناطقة بالفارسية أو أولئك الذين تعلموا اللغة الفارسية كانوا متأثرين بالثقافة الإيرانية، وكان بإمكانهم أن يستفيدوا من القرآن المترجم إلى الفارسية أكثر من اللغة العربية التي كان من الصعب عليهم تعلمها.
بات العديد من التعاليم الدينية والمعارف الإسلامية باللغة الفارسية، الأمر الذي يكشف عن مدى فعالية اللغة الفارسية في ترسيخ وتعزيز التعاليم الإسلامية بين أولئك الذين كانوا إما يتحدثون بالفارسية أو يعرفونها. لهذا السبب فإن اللغة الفارسية هي اللغة الدينية الثانية بين البلدان البعيدة عن الحضارة الإسلامية بعد العربية، على وجه الخصوص في المناطق الناطقة بالتركية وشبه القارة الهندية، إذ كان الاهتمام بالفارسية كبيرا لدرجة أن المسلمين الأتراك في تشكيلهم للحكومات كانوا يعلنون اللغة الفارسية اللغة الرسمية لهم، كما يمكن مشاهدة هذا الواقع في كل من الأوزبك الأتراك الذين شكلوا سلالة الشيباني في آسيا الوسطى في القرن 10 وأوائل القرن 11 الهجريين، وقبلهم التيموريون في القرن 8 إلى القرن 10.
أجل مستمعين الكرام، حتى في الإمبراطورية العثمانية التي سيطرت على مناطق واسعة من العالم كانت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية لفترة طويلة. في البوسنة والهرسك التي كانت تحت سيطرة العثمانيين في ذلك الوقت وكان معظم سكانها من المسلمين، كانت اللغة الفارسية منتشرة جدا لدرجة أن علماءهم كانوا يصفون المثنوي أو ديوان حافظ وغيره من أعمال اللغة الفارسية بالعظيمة. بمعنى آخر، كان حافظ معروفا جدا خارج إيران، بحيث يمكن للباحث رؤية أوصاف مفصلة لهذا الكتاب في أجزاء بعيدة من الحضارة الإسلامية مثل البوسنة.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
لم تحمل اللغة الدرية، وهي اللغة المستعملة القديمة في بلاد فارس بالمدود الجميلة الموجودة فيما يسمى بحروف العلة، إذ يمكن ملاحظة ذلك في بعض اللهجات الأفغانية والطاجيكية التي لم تتأثر باللغة العربية التي لا تزال موجودة. إن الحلاوة التي يتذوقها المتحدث باللغة الفارسية اليوم هي نتيجة امتزاج اللغة الدرية القديمة مع اللغة العربية لتصبح غنية ولتكون مثل ما هي عليها اليوم، حيث نظمت على أساسها قصائد الكبار من الشعراء العظماء مثل الفردوسي، سنائي، عطار، نظامي، سعدي، حافظ، جامي وغيرهم. هذا الثراء الموسيقي الجديد للغة الفارسية مكننا من العثور على القصائد الشعرية التي تأثرت أوزانها أيضا بالأدب العربي، وهي نفس أوزان الشعر العربي. يجب أن يقال إن العلاقة بين اللغة الفارسية والدين الإسلامي علاقة مباشرة، إذ يدين الأدب الفارسي في وجوده بالكثير نتيجة اندماجه مع ثقافة الإسلام المقدسة، وأنه تأثر إيجابيا باللغة العربية لغة الإسلام. ومن جانب آخر، أصبحت اللغة الفارسية تعرف بلغة الإسلام الثانية لكثرة ما روجت لتعاليمه وقيمه، ولا سيما في آسيا الوسطى وشرقها.
إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، وقد جرى الحديث عن اللغة الفارسية ودورها الثقافي في نشر الإسلام. شكرا لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.